أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس الروح: ومنها تقسيمه إلى الأصل والتبعي. وهذا هو التقسيم الرابع من تقسيمات الواجب، وهي التقسيم المتعلق ببحث مقدمة الواجب التي يكون لذكرها نحو مقدمية بالنسبة إلى معرفة أنه خصوص خصوصيات الوجوب الغيري وحدود الواجب الغيري. وهذا التقسيم أنه كما أشرت أنه من قبل قد جاء في النسخ المعمولة للكتاب في ضمن الحقائق وغيرها أنه ورد بعد الأمر الرابع الذي هو حول حدود المقدمة في الواجبة من حيث اعتبار الإيصال أو قصد التوصل أو إرادة ذي المقدمة أنه وعدمه، والذي أنه أشارنا يعني يتوقع في مثل هذه الحالة أنه في بادي النظر وقوع نوعا من الاختلاط في أوراق الكتاب، أنه في يعني مقام التجليد مثلا ما إلى ذلك. ولكن أنه ذكر المصنف في الأمر الرابع في المقدمة في الموصلة أنه صفحة 119 من طبعة مؤسسة آل البيت، أنه كما كان قد رصده بعض الأخوة في الدورة السابقة، أنا ليس عندي طبعة المؤسسة، أنه قال فيه: كما يأتي أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعي. هذا أنه كلام أنه صريح في ارتباط المصنف أنه إلى تأخير التقسيم. لاحظتوا هذا كلام مصطلح في التفات المصنف قدس الروح أنه إلى أنه تأثير هذا التقسيم أنه ثم أنه يعني على كل حال أنه احتمال أن يكون يعني هناك اشتباه من المصنف أنه في البين، أنه نحو اشتباه بأن كان نظره مثلا في الأمر الرابع أنه مثلا هذا كان يعني من تنبيهات أنه مثلا بحث تقسيمات وما إلى ذلك. لا أعلم أنه السر فيه، لعله أراد أن يذكر ذلك بعنوان مثلا حدود الواجب الغيري، فالأمر الرابع بهذا المناسب ذكر أنه بمعنى حدود الواجب الغيري، وبذلك أنه يتعلق بالتقسيم المذكور هو قبله، وهو تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري أنه، وإنما مثلا صار أمرا رابعا مثلا بملاحظة يعني إما بإضافة مثلا سهوية من مثلا بعض ذوي المصنف أنه أو مثلا بعض النساخ مبكرا أو ماذا لا أعلم. إذا أردنا أن نحمل كلام المصنف على أنه كان قد قدم التقسيم واختلط الأوراق، لا يناسب العبارة المتقدمة الإشارة إليها، وعليه فيرجح أن المصنف ذكر هذا الأمر الرابع أنه في الحقيقة بمناسبة تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري، في مقام الإشارة إلى حدود الواجب الغيري وأن الواجب الغيري هل هو مطلق المقدمة أم مقيدة بأحد قيود ثلاثة، إما قيد الإيصال المقدمة الموصلة، وإما قيد قصد التوصل، وإما قيد إرادة ذي المقدمة، كما أن سيأتي الحديث عن ذلك كله في محله. هذا أنه في النقطة فيما يتعلق بهذه الجهة. على كل حال أنه الأمر سهل، أنا لا أعلم أن تحت طبعات الكفاية، أن غالب من طبعات كتبنا ليست فنية، أنه وليس فيها على أساس، غالبا النساخ هو الطابقين أنه يتصرفون أنه في ما يبدو لهم ويعملون نوعا من الولاية على تصريح الكتاب والاختيار بين نسخها ويحذفون الغير أنه تماما، مع أنه نقص التحقيق الفني يقتضي أنه طبع الكتب أنه على أساس أن كل ما يرد أنه في النسخ خطأ يحتمل الصواب، ولو احتمال واحد بالمية هم يعتد مثل هذا الاحتمال، لأنه بعد منه اللي يقدر يدبر مرة ثانية يرجع للنسخ، وما دام الإنسان يرتب النسخ ومفروض أي نسخة ولو مغلوطة أو شبه مغلوطة شوف مرة ينفع ويأثر واو أو في خصوصيات ربما بعدنا شيء بعد اللي يحقق الكتاب إذا ويقابل ويسعد نفسه ويقف على النسخ مفروض أن يسويها. أنه هو لا يعلم، ليس في أجواء الفكرية التي تسمح له بالالتفات إلى الفوارق المعنوية بين أنه الفاظ الذي عسى أن يتقدم أو يتأخر. على أي حال أنه مقصود أنه لا يعلم أن النسخ التي تضمنت جعل قوله منها تقسيمه إلى الأصل والتبعي في ذيل التقسيمات الواجب وقبل الأمر الرابع، لا أعلم مدى أنه اعتماد هذا النسخ على أساس فني في تحقيق النسخ أنه مقتضاها أو على أساس اقتراحي أنه على سبيل التصحيح القياسي، بل أمر سهل. أما الكلام في هذا التقسيم فيقع في هذه في جهات ثلاثة، أنه الجهة الأولى في تفسير هذا التقسيم وتعريف القسمين، الجهة الثانية في أنه نسبة القسمين في هذا التقسيم إلى القسمين في التقسيم السابق، أنه أي نسبة الواجب الأصلي والتبعي إلى الواجب النفسي والغيري، أنه فهل كل نفسي أصلي وكل غيري تبعي أم لا. والجهة الثالثة فيما إذا شك في أن الواجب أصلي أنه أو تبعي، فما هو الوظيفة أنه في هذه الحالة. فهذه جهات ثلاثة أنه للبحث. أما فيما يتعلق بالجهة الأولى فهي كما قلنا في تفسير هذا التقسيم وتعريف القسمين، والفرق بين التفسير والتعريف أن التفسير أنه يكون أن الاختلاف في التفسير يرجع إلى الاختلاف في تحديد المصطلح، وأما الاختلاف في التعريف فيتعلق يعني يتأتى حيث يتفق على تحديد أصل المصطلح، وإنما يقع الكلام في كيفية تحديده. أنه فبين تفسير المصطلح وتعريفه فرق، فالخلاف عندما يقع في التفسير فإنه يعني وجود معنيين متغايرين تماما، وعندما يقع في التعريف فيكون في رصد خصوصيات معنى الواحد أنه بالدقة. فهنا اختلاف في التفسير بين الأصلي في بين الأصوليين في تفسير الأصلي والتبعي، أنه ذلك أن هذا التقسيم أنه تارة يقال بلحاظ مقام الدلالة ومقام الإثبات، فيقال أن كل ما أنه واجب أفيد أنه بدلالة مطابقية أنه أو تضمنية مثلا، فهذا أنه يكون واجبا أصليا، وكل لأنه مقصود في الكلام بالإصالة، وكل واجب أفيد أنه تبعا لمعنى آخر في الكلام فإنه يكون أنه تبعيا، فيكون المنظور مقام الإثبات والدلالة أنه، وأنه هذا أنه يعني معنى أنه، والمعنى الآخر أنه الذي ذكر أنه في كلماتهم أن يفسر الإصالة والتبعية بلحاظ مقام الثبوت أي اللحاظ الذهني، فإن كان الواجب قد لوحظ أنه مستقلا أنه متعلقا للإرادة بما هو أنه عليه، فيكون أنه طلبه طلبا أنه أصليا، فسواء كان أنه نفسيا أو غيريا، وأخرى يكون متعلقا أنه للإرادة تبعا لإرادة غيره، فأنه يكون تبعا لإرادة غيره من غير التفات تفصيليا أنه إليه، أنه فيكون مرادا تبعيا، فيكون إصالة والتبعية على هذا التفسير بلحاظ مقام الإرادة النفسية أنه، وليس المقصود من ذلك أن الإرادة أنه أن الأصلي ما قال أنه مرادا بالذات والتبعي ما كان مرادا بتبع غيره، إذ هذا المعنى هذا المقدار يكاد يساوق النفسية والغيرية، وإنما المقصود بالنفسية والتبعية أن التبعي لابد أن لا يكون هناك التفات أنه تفصيلي بالنسبة إليه، وإنما يكون مبطنا أنه في واجب آخر ملحوظ بإرادة تفصيلية أنه، وأما الواجب النفسي فهو يكون ملحوظا بإرادة أنه ليست إرادة ارتكازية بل إرادة أنه متبلورة في الذهن بشيء من الوضوح والتفصيل أنه، ومزيد بيان ذلك أنه يبتني على الإشارة إلى الالتفات على أن الصفات النفسانية تقبل أطوارا مختلفة أنه ومستويات مختلفة في مقام الذهن والنفس، سواء الصفات الإدراكية كالعلم أم الصفات أنه نفسية كالإرادة والرغبة والهم وما إلى ذلك، فالعلم أنه له مراتب أنه متعددة أنه، فمنه العلم الكامل في مرحلة اللاوعي، ومنه العلم الكامل وهو أساس أنه كامل ولكن فاعل، كثير من الانفعالات والأفعال الصادرة من الإنسان تمثل استجابات قهرية لأنه مقام نفس الإنسان في مرحلة اللاوعي أنه، وهذه المرحلة في الحقيقة يعني هي التي يسعى المتقون إلى أنه ملئها بأنه ارتباط بالله سبحانه وتعالى والتعلق به والدار الآخرة، بحيث يكون أعمق معنى أنه لو خلوا أنه لو قلوا و انفسهم انه يكون و يكون مرحله يعني ذكر الله سبحانه و تعالی و التعلق به و دار الاخره ففي حالات ضعف سيطره الانسان على النفس ضعف سيطره العقل والاراده على النفس فتبلوى ما يكون في مرحله انه لا واعي انه كما في حالات النوم او الحالات الاخرى التي اشرت انه اليها ولذا يرى ان الميت انه يعني المحتضر انه اذا كان متقيا او مؤمنا مواظبا على ذكر الله سبحانه وتعالى معنيا به مشتاقا اليه يشعر من عمق وجوده بالافتقار بالله سبحانه وتعالى في حالات الاحتضار و ضعف الوعي يكون الصادر منه الذكر وأنه توسل إلى الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك بينما ربما يكون المتعلق بالدنيا في هذه المراحل تراه أنه يبحث عن الأهل أو المال أو الولد وما إلى ذلك في حال ضعف سيطرته أنه واعي في الحقيقة على الإنسان أنه والمراحل اللاوعي أنه في الحقيقة ظهور كبير في عوالم البرزخ والقيامة لأنها أنه مرحلة اللاوعي أنه تمثل خطوطا فطرية أنه زرعت في باطن الإنسان وهذه الخطوط أنه فطرية إذا نميت أنه وركز عليها أنه كانت أنه شجرة طيبة أنه مثمرة أنه وإن أنه هذه الخطوط أنه يعني لم يسمح لها بالفاعلية حينئذ أنه تكون النفس الإنسانية ميتة ولا ينمو النماء المؤثر في عوالم البرزخ أنه والقيامة الشاهد فالعلم مقصود العلم هو أنه يقبل مرحلة اللاوعي أنه وأنه مرحلة وهو المقصود بالرياضات الصعبة يعني في الجملة أنه مع ملاحظة الرفق بالنفس المقصود إصلاح هذه المرحلة ليكون ما يتدفق أنه في ذهن الإنسان من الخواطر والهواجس وإلا إحنا ما نقدر إحنا غالبا واحد يريد ما يستغيب عند طلوع الغيبة آنيا ما يمكن السيطرة أنه نظام السيطرة بالعمر أنه مو بالسطر أنه ترتيب نفسي مالتك ما تريد تغيره وما تريد ترسي في الترتيب في مرحلة اللاواعي بحيث أنه يكون تصرفاتك مناسبة تتوقع أنه تقدر تسيطر وقتيا وموضعيا على تصرفات كلا طبعا لذلك من يرى المتقين أنه أحسن طاعة الله سبحانه وتعالى يتوقف على رياضتنا هذا مو استحباب ليس إذا صلى الليل أو ذكر الله كثيرا أو ما إلى ذلك يهدف من ذلك فقط إلى العمل المستحب أحسن يرى الواجب بعين البصيرة متوقفا على في التأسيس أساس أنه وإلا متأتى أنه للإنسان أن يعمل الصالحات في موضعها وإنما يبرر لنفسه يقول هذا سويت الأجل هذا ما دام أنه يعني أما الإنسان المتقي فهو لرقابته أنه الصحيح على نفسه أنه يكون معنيا بهذه الجهة الغرض منه الوعي الخفي أنه ومنه الوعي الجلي أنه ربما كثير من الأمور التي يحضرنا في أذهاننا أنه يحضر بنحو الوعي الجلي وكثيرا ما تحتف بهذه الأمور شوائب إيحاءات إشعارات بيئة أنه فكرية هذه متمثلة شنو بنحوية وعي الخفيف أنه يعني ربما نواة الفكرة أي مفرد من المفردات إذا قلت زيد وزيدون أخ لك أنه هذا الزيد ما يحضر كما يحضر الرجل الأجنبي أو المجهول أو ما إلى ذلك هذا محفوف
ذهنيا بطور من المعلومات على نحو الإجمال، ماكو حاجة إلى استحضارها تفصيلا، لكن يختلف نظر النظر إليها، نظرة الحب، نظرة البغض، نظرة التعلق، نظرة الذكريات. هذا يمثل أنه في نفسك أنه يشير إلى جذور، ويمثل هذه الجذور يتذكر الإنسان كثيرا منها بشكل الإيحاءات الخفيفة، أنه هو ما نعبر عنه في مرحلة الوعي الخفي، أنه عنوان الزيت والواجهة. ولكن كثير من المعلومات حوله وطبيعة شخصيته والنقاط اللي لها وقع من شخصية الزيت في نفس الإنسان تحضر شنو؟ بنوع الوعي الخفي. هذا في الصفات الإدراكية، حيث بينا وهي نقطة سيئة لينفع بالأصول كثيرا في الأبحاث التحليلية، أنه مثل مباحث التبادل وغيرها، أنه في عشرات المواضع تبتني على مثل هذه التحليلات. وأما الصفات النفسية من قبيل ما نحن فيه من الإرادة أو الكراهة في مقدمة الحرام وما إلى ذلك، فهي أيضا تقبل أطوارا مختلفة، فهي تقبل أنه فإن مرحلة الوعي مراحل الثلاثة التي أشرنا إليها للوعي من مرحلة اللاوعي والوعي الخفي والجلي لا يكاد ينحصر أنه في الصفات الإدراكية، أنه لا يكاد يقتصر على الصفات الإدراكية، بل الصفات النفسية أيضا أنه تتصف بشيء أنه بهذه المراحل الثلاث. أكل الإنسان إرادات وكراهات مضمرة للغاية، أنه في مرحلة اللاوعي أنه شوف أنه مثلا عند في التأثر في زمان سابق من أنه واحد مثلا طرد سلبا، أنه بس يحكي حاجة يريد كتله ما صحيح أنت فعلا تلشي، لكن رد الفعل يجي شديد، هاي بإعاز شنو من مرحلة اللاوعي من البغض والحب الكامل في مرحلة اللاوعي. ومثل ما قيل أن حب الشيء يعمي ويصين، أنه لأن من مرحلة الأساس هو يشوف الأمور معكوس، أنه وأنه يتلقف الكلمة في أنه بيئة أنه ممهدة لها بمثلا افترض العدوانية أو بالحب على أنه اختلاف أنه موارد أنه. وكذلك جملة منها صفات نفسانية في طور الوعي الجلي، بس إنسان يرى نفسه في الهم أحيانا ينشغل بهم معين يستولي هذا الهم أنه على نفسه، أو يفرح فرح معين يستولي على النفس بشكل واضح، هذا يكون في الصفة النفسية في مرحلة وعي الجلي. كانت تكون الصفة النفسية حافة بصفة أخرى من قبيل كما ذكرنا في الأمور الإدراكية، أنه من قبيل الحيثيات الحافة به، أنه وأنه في هذه الحالة يكون من قبيل الوعي الخفي. إذا ظهر هذا المعنى فيكون مقصود أنه المصنف قدس الروح أنه ومن فصل الأصلي والتبعي بهذا التفسير هو افتراض الإرادة الأصلية في مرحلة الوعي الجلي، وافتراض الإرادة التبعية أنه في مرحلة من الوعي الخفي من دون التفات تفصيلي إلى ذلك، أنه لاحظتم. وبهذا يتغير هذا التقسيم مع النفسية والغيرية، لأن المقدمة أيضا يمكن أن يعتريها أنه الوعي الجلي، كما أن ذي المقدمة أنه قد يكون بتبع واجب آخر أنه مفاد بدلالة الاقتضاء فيكون على سبيل وعي الخفي ولا ملازمة في البين. فالذي رآه المصنف قدس سره أن هذا التفسير أي تفسير الإصالة والتبعية بلحاظ مقام الإثبات هو الأرجح، هذا التفسير يكون هو الأرجح أنه. ولعل أنه شاهد
التفسير الأول أنه الناظر إلى مقام الإثبات هو الذي يظهر ممن تقدم على الشيخ والمصنف مثل صاحب القوانين أنه هو الفصول أنه نعم. وكأن أنه واجه أنه في اختيار التفسير هذا التفسير الثاني من قبل الشيخ والمصنف أنه أولا أنه المصنف الفد أنه يعني توجيه لاختيار هذا التفسير الأول أنه على هذا التفسير يكون التقسيم لنفس الواجب كما عدوه كذلك وأما على التفسير الأول فالتقسيم أنه يكون في مقام الدلالة على الواجب لا في نفس الواجب إذ الدلالة هي من شؤون إبراز الواجب فتقسيم الواجب باعتبارها باعتبار الدلالة ضرب من التجوز المعبر عنه لدى علماء البلاغة بالمجاز في الإسناد ولدى أنه أهل المعقول بالواسطة في العروض أنه هذا في الواجب. الوجه الثاني وهو الذي أشار إليه المصنف في ذيل كلامه أنه بقوله وإلا لما اتصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليله يعني إذا متكون القسم حاصرا لأن الواجب الأصلي والتبعي إذا كان بلحاظ مقام الدلاله فإذا قررنا أن الشارع قد جعل حكما ولم يدل عليه بعده أنه ولم يذكره بدليل ففي هذه الحالة أنه يكون أنه الواجب لا أصليا ولا تبعيا ولا تكون القسمة حينئذ أنه حاصرا أنه بينما مساق القسمة أنها قسمة حاصرة أنه كما لا يخفى هذا أنه ولكن أنه ما أفاده المصنف لا يخلو عن تأمل تحقيق ذلك أن مسألة تفسير المصطلح ليست مسألة موضوعية أنه حتى يحاكم بالأساليب الموضوعية وإنما هو حالة تاريخية أنه أنا أحرز أن المصنف قدس الله ما كان عنده أنه وكت ولاحظ أن يلاحظ كتب المتقدمين سواء كتب الخاصة أو كتب العامة الذين هم الأساس في غالب من التوسع أنه في أنه بعض المباحث الأصولية وإنما غاية أنه يهده بما نتوقع أن يرجع إلى أنه في القسم الثاني من الكتاب الذي هو أنه يحاذي رسائل الشيخ الأنصاري أنه مراجع رسائل الشيخ قدس الله مع ما تلقاه من الدروس من أساتيده أنه كما أشار إليه في مقدمة حاشيتي على الرسائل في الجزء الأول ملاحظ الفصول ومطارح الأنظار أنه من تقريرات الشيخ قدس الله ظاهرا أنه بقية الأمور كل اعتماد على الفكرة أنه ظاهر الحال أنه ذلك حسب ما يظهر يعني المقارنة أنه بين الكتاب وبين سائر الكتب الأصولية لا يكاد يدل على هذا المعنى لعله في بعض الموارد مراجع هدايات المسترشدين وأستبعده أنه احتمالا ماخذ من كلمات الشيخ قدس الله أنه لو تبع فهذا الجانب البته الشيخ قدس الله لا الشيخ الأنصاري قدس الله أنه أكثر مراجعة واستقراء من المصنف بدرجة لا يقص عليه فقها وأصولا مثلا ما نفسه هو التأمل التاريخي كما يعني بينا ذلك أنه عند مذاكرة الرسائل والمفاسب أنه كثيرا ولكن مع ذلك مصطلح إذا لم يترى مثلا قديما يمكن الشيخ أيضا أنه يرى لنفسه حتى الاقتراع أنا أتوقع أن أنه أصالة وتبعية في كلمات الأصوليين السابقين أنه
إنما كان أنه بالمعنى الذي فسره به صاحب القوانين وأنه صاحب الفصول ولا غير أنه في ذلك. إشكال المصنف أنه قدس الله ليس أنه بوارد أنه لأن أنه تجبلس أنه إنما هو أنه يعني يدفع الوجه الذي أشارنا إليه من أن التجاوز لزوم التجاوز في توصيف الواجب الأصلي والتبعي. وأولا هذا ليس بأنه منحصرا بهذا المورد. تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروع أيضا أنه تقسيم مجازي، الواجب لا ينقسم بل الوجوب هو الذي ينقسم، أنه إلا أن يقال بأنه إنما وصف الواجب بالمطلق والمشروع باعتبار الوجوب. أنه على كل حال لا يخلو عن شيء، ثم يعني لا غير أنه في يعني تجوز وقوع التجوز في التعبير مع بيان القرينة عليه أنه وأنه الهدف من هذا التقسيم إنما كان كيفية إفادة الواجب أنه في مقام الإثبات تمهيدا للتطرق لأن إفادة مقدمة عادة يكون إفادة تبعية وإفادة أنه ذي المقدمة يكون عادة إفادة أصلية. فالمقصود من ذكر هذا التقسيم إنما هو أنه ده نوع من التمهيد لاستفادة الوجوب الغيري رغم عدم ذكر المقدمة أو وجوبها في أنه مضمون الكلام ومحتوى الكلام. فأفيد أن وجوب الشيء تارة يستفاد بالإصالة وتارة يستفاد أنه بالتبع، فلا ضرورة فإذا لم يكن قد أفيد الوجوب الغيري أنه في منطوق الكلام أو مفهومه الجلي فلا يكاد يقتضي ذلك نفيا للوجوب الغيري. والواقع أن تقسيم الواجب فهذا تمهيد لإبعاد شوائب عن أنه وجوب يعني استفادة وجوب الغيري للمقدمة، لأن جل أنه قدماء يعني لعل المعتزلة والإمامية وفريق من العامة متفقون على أن مقدم كانوا متفقين على أن مقدمة الواجب واجبة أنه وهذه الفكرة. وفي ظني أن هذا التقسيم للواجب نوع من تطبيق ما ذكره علماء الأصول منذ القرن الثالث الهجري وما بعده من تقسيم أنه دلالة أنه إلى دلالة أنه نفسية ودلالة غير نفسية، وتقسيم الدلالة النفسية غير النفسية إلى دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة. هذا التقسيم كان من أهم تقسيمات الدلالة في العصور المتقدمة، وله أنه سبق تاريخي كبير منذ القرن الثالث أنه هجري فما بعده، وقد صاغ كل من أنه طوائف الأربعة يعني مذاهب الأربعة لأنفسهم وجهة من هذا في هذا التقسيم. فالشافعية يذكرون هذا التقسيم بنمط، وأنه الحنفية يذكرونه بنمط، والمالكية بنمط، أنه والحنابلة أنه يذكرونه بنمط. البته أبو حنيفة ليس له أصوله أنه في الحقيقة، لكن أصحابه أنه رمموا المذهب أنه استادوا أصول من الفروع. أما أحمد بن حنبل فأنه لم يكن له فقه أنه يعني معمق أنه، وإنما كان فقهه فقه أهل الحديث، استنباطات كثيرة أصلا ما شاء، ولكن أنه بعدين إنسان إذا صار لاعتبار
كل شيء يرتبوا له، يرتبوا له كرامات، معاجز، مدرسة علمية، آراء خاصة، أنه تستفى، يرتبون له إشارات ودلالات وكنايات، وأنه رؤى سياسية واجتماعية واقتصادية ولغوية، كما احنا نشوف أنه خصوصا من بعض الكتب التي أنه ترد أنه من بعض الدول الجارة، أنه يعني فيها يعني على كل حال مزيد تعمق في استنباطات مواقف الشخص. مقصود إذا أقبلت الدنيا على قوم أنه أعارتهم محاسن غيرهم، وإذا أدبرت أنه عن قوم سلبتهم محاسن أنفسهم، أنه إن لم تحرهم مساوئ غيرهم. هذا سيذاك في الحقيقة في درجة الأخرى. الشاهد هذه المذاهب الأربعة أنه عناية هذه المذاهب الأربعة وفق التعصب البادي فيها، أنه أن يريدون أن يتركون صبغة على المسائل بالممكن. يقولون إحنا الحس شنو إلى علاقة كيفية تقسيم دلالة إلى الاقتضاء والإشارة والإيماء وما إلى ذلك، حتى الحنفية يرتبوها بشكل الشافعية. المسألة فنية، أنه موضوعية وفنية، يجي جوانب تتبع. بس الشافعي هيك يقولون، مالكي هيك يقولون، شنو احنا انه احزاب، عرفنا انه عندنا بالسياسة احزاب، انه لكن هل انه اصبح انه في الديانة انه في اصول الفقه هم احزاب، انه لكن لعله حسب المقولة القائلة ان ديانتنا عين سياستنا وسياستنا عين ديانتنا، لعله على هذه المقولة جرى أنا واقعا يعني في بعض المطبوعات يتمتع أنه الجوانب السياسية، أنه يعني ولو هو مؤسف أحيانا بعض الباحثين أنه الذين يكتبون أنه من في خارج هذه البلاد يحاسبون على أنه يعني تعدد الحوزات بحسب الأمكنة، حوزة قوم والنجف والتقامل على مثلا هذه و محاولات رسمة مثلا افترض ايجابيات للاخرى ما الى ذلك، مع ان المفروض ان يكون الكل لله سبحانه وتعالى، انه ليس هناك انه نوع من انه داء الضرائر بين الحوزات والامكنة. ولكن على كل حال انه الشاهد فهذا التقسيم انه اذا صار انه ديانتنا عن السياسة، بعد احنا مش شوي كن ندخل بالسياسة انه يعني وضو في اصول الفقه لاحظت. فبالنتيجة أن تقسيم الواجب إلى أصليا وتبعيا كان حالة تطبيقية فيما أتوقع لتقسيم الدلالة إلى نفسية وغير نفسية، من باب أن الوجوب المقدم بل وربما أحكام أخرى مطروحة في باب الملازمات، هذه الأحكام أنه تستفاد بنوع أنه من الدلالة أنه الغير النفسية، فمن ثم أفيد أن الواجب أن ينقسم إلى أصلي وتبعي. ولكن كليش حدث التفسير الثاني هو تفسير المصنف؟ إحنا نشوف هذه التفسيرات بنفس اختلاف من اللي أعماق الأمور، لكن توجهت حركة هذه المباحث التي كانت تعتبر من مباحث الألفاظ والدلالات إلى مباحث عقلية، ملازمات عقلية. فنمط هذه المباحث سابقا كانت نمط أنه دلالة وأنه اكتناه الدلالي هو طريق الموصل إلى النفي والإثبات، ولكن شيئا فشيئا تطور البحث الأصولي ليعتبر مثل هذه المباحث من قبيل الملازمات المحضة التي ليس أنه هي من شؤون الدلالة أصلا. لاحظتوا كما يتمثل صرح صاحب الكفاية في أول بحث مقدمة الواجب، بل وكذا في بحث أنه ضد وكذا في بحث دلالة النهي على الفساد ولم يذر عليها عنوان الدلالة، وفي بحث
أنه اجتماع الأمر والنهي، هذه المباحث كلها تبدلت إلى مباحث الملازمات إذا صح لي أن أضيف والمنافرات العقلية، حتى إيش من بحث اجتماع الأمر والنهي أنه لاحظته. فبالنتيجة هذا شنو؟ لما القالب الفكري أرضية الفكرية يتغير شنو؟ كن هواي واحد يلزم نفسه ما يفتهم الكلام على عكس، أنه كن يحتاج إلى قدرة قهقرائية في التفكير، كن يعيش نفس المتقدم في الطرف حتى يفتهم كلمات السابقين، وإلا لما يتغير أرضية الفكرة يقرأ شنو؟ أنه التاريخ، ولو تاريخ العلمي، شلون بالتاريخ السياسي بالنظام عنده افترضوا مثلا في المعادات أنه مع مثلا افترضوا جارة أو كذا شيء يسوي في 2000 سنة صراع مثلا افترضوا بين أنه فرس والعرب، أنه قراءة قهقرائية للتاريخ، يعني من منطلق الحاضر أنه يقرأ الماضي، أنه بلا دراسة موضوعية، أنه لا أنه جديد يقول هذا الوضع اللي إحنا به فعلا كلها آثار سحيق يعني لما تقدم الشهر. فهذه الجهة هو اللي إحنا نكون نواضح، لأن أفكار الأصولية جاءت تتطور وفي عشرات الموارد، مو في مورد أو اثنين أو ثلاثة، أنه كانت قراءة الأصوليين لأفكار السابقين قراءة مغلوطة، لم يكونوا يقتدرون على فهم لغة السابقين أصلا، لتغير الأجواء والأرضيات الفكرية وتطور الفكر. فلذا تطور الفكر لا يؤثر سلبيا على تاريخ الفكر، وهذا من فائدة فهم تاريخ العلوم. أنه ولكن مع الأسف أنه مع أن النص مشاكلنا في علم الأصول لفظية وفهم حكيم كل أنه نختلف عليها، ما أن في لغة توصيفية تحليلية لتاريخ المسائل الأصولية بلا تطرق أنه لعنات بجانب التحقيق، وإنما هو كيفية التسلسل الفكرة، نشأتها، مراحلها، إرهاصاتها، نموها، ذبولها، حفظها، ذكرها، أنه بشكل مهذب أنه يكون عندنا في الدورة في تاريخ علم الأصول، أنه من البداية إلى النهاية، ما عندنا أنه كشي أنه على كل حال. فالشاهد أن الظاهر الذي في بالي، يعني حتى معلومات سابقة لم يتيسر لي مراجعة عاجلة، أشرت إلى هذه النقطة في الدورة السابقة أيضا، أنه أنه الواجب الأصلي والتبعي أنه إنما هما أنه كان بلحاظ مقام الدلالة لا بلحاظ مقام الإثبات، ولكن عندما تغيرت النظرة في حقيقة هذه المباحث ومالت إلى كونها من قبيل الملازمات العقلية، لأن إحنا ما شاء الله لغة البرهان طاغية علينا، أنه الفاظ فخمة، الملازمات العقلية، أنه بعد حينئذ أنه خف دور الدلالات النقلية اللي إذا إحنا نبدأ نطور عقولنا مو إحنا بالأصول هو نسعى بتطوير العقل، أنه إذا أنه نريد إثباتا للعقلانية وأنه إثباتا يعني المقدرة العقلية النقل يعني ما يسوى، يعني كأنه مو ذاك الشيء الكبير، إثباتا أنه للعقلانية كل الأمور سويها بالممكن عقلية، كل من العقل أنه جوهرة يخرج منها كل شيء، أنه طبعا العقل بنمط أنه تأمل الذاتي، أنه أي كان. وأما الإرادة الثاني الذي أشار إليه المصنف صريحا، وهو أنه ولو كان الأصل صالغة تبعية ناظرة إلى مقام الإثبات لازم عدم كون القسم حاصرة، أنه فالجواب عليه سهل، أنه وهو أن المقسم في الواجب مقصود بالواجب الواجب المستفاد من الأدلة الشرعية. العمدة يجي مناقشات أنه ما جاءت مناقش أنه في مقام الاقتراح أم في مقام التفهم، لكل مقام مقام، انه انتوا تريدون تقترحون هيك شيء انه تشوفون الانسان هذا في دماغ امر انه الغرض. فالنتيجه ان الشيخ وصاحب الكفايه بعد تغير الماهوي لنمط مثل هذه المساله مالوا الى تغيير في محتوى التقسيم انه ومن ذلك صوروا في معنى مثلا الى في قيمه علميه كثيره ولا انه اي شيء وهو انه في مقام الاراده هذا في مقام انه وعي خفي او في مقام الوعي الجلي انه بس هذا كونه في مقام الوعي الخفي او في مقام الوعي الجلي ليس انه له يعني ذلك الدخال. اللهم نعم على يمكن ان استدرك على هذه النقطه وهو ان هذا التقسيم كان ضروره بعد تبدل الملازمات بهذه المباحث الى مباحث الملازمات من مباحث الدلالات، لانه لما كان مباحث الدلالات كان يلزم ان شنو ان يمهد لاثبات وجوب المقدمه بالدلاله الخفيه والدلاله الجليه. لما تبدل البحث الى مباحث الملازمات صارنا مجبورين شنو ان نمهد على ان الاراده النفسيه تنطوي على اراده غيريه. استفدتوا؟ تنطوي على اراده غيريه، لانه حينئذ بعد ما عندنا شغل بالالفاظ حتى نقول دلاله جليه ودلاله خفيه، عندنا شغل شنو بمرحله الوعي. فلا بد ان نقول ان الاراده لها طور تكون في مرحله الوعي الجلي وطور تكون في مرحله الوعي الخفي. فلا يغرنكم عدم شعور جلي باراده المقدمه، لانه احنا نثبت ملازمه، ملازمه مو بين امور نفس امريه وانما بين امور نفسيه. فكون شنو نتوسع في التحليل النفسي حتى نقول اراده المقدمه شنو المقدمه تنطوي على اراده المقدمه، ولا فالاراده ليس دائما بنحو محسوس بها في مرحله الوعي الجلي، بل قد تكون انه متمثله في النفس ولكن على سبيل الوعي الخفي التابع لوعي انه جلي، يعني شيء معلوم بالوعي الجلي على ما شرحت له. فكان تغير هذا التفسير انه متاثرا انه بتغير واقع البحث انه، ولكن انه كان كل من التقسيمين حسب هويه البحث ذاك زمان. هذا فيما يتعلق بالجهه الاولى من الكلام في انه اصل الواجب تقسيم الواجب الى اصلي وتبعي. سنقرا هذا المقطع حتى نرى. قال انه ومنها تقسيمه الى الاصلي والتبعي انه، والظاهر ان يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصاله والتبعيه في الواقع ومقام الثبوت. بس طبعا الواقع هذا واقع نفسي ومقام ثبوت النفس مقصوده في مقابل مقام الدلاله، حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه، لأنه ملتفت إلى تفصيلا التفات تفصيله بما هو عليه مما يجب طلبه فيطلبه، كان طلبه نفسيا أو غيرا. لا تخلط كلام، لا تقول هذه الصوت نفسي، لأن الغير هم يمكن أن تتمثل تلتفت إليه بنحو الوعي الجلي أنه. فمقصود هذا المعنى الثبوتي لا يداخل، كأنه من مصنف والشيخ يشيرون من طرف خفية على أنه دقة تفسير هذا التفسير بلحاظ مقام الثبوت والذي وإثبات المغايرة بينه ثبوتا وبين تقسيم إلى النفس والغيري هو الذي ربما أدى إلى أنه تصوير هذا التقسيم في مقام الإثبات، لأنهم ربما ظنوا أنه إذا يريدون يفسروا الإصالة والتبعية بلحظة مقام الثبوت يصير عين تقسيم الواجب لنفسي وغيري، ولكن الحال ليس كذلك، لأن النفسي والغيري تارة يلاحظ بلحظة مقام العلية والنشأة، فالغيري ما نشأ عن النفسي، وتارة يلاحظ بلحظة مقام الالتفات التفصيلي، وحينئذ أنه يمكن أن يكون الغير مرتفع إليه تفصيلا مثل اذهب إلى السوق واشتري الله أنه ويمكن أن لا يكون مرتفع مثل اشتري الله فاذهب إلى السوق ملفوظ أنه فيه أنه بطور الإجماع بما هو عليه فيطلبه كان طلبه نفسيا أو غيريا أنه وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره فصار التبعي لا تتصورها غيرية احنا جبنا لإرادة غيره إذا ذكر كلمة غير إن سبق إلى ذهنك الغيري أنه لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يجب إرادته ترى ماكو التفات التفات مو مقصود أصلا التفات الارتفاق تعبيرا عن الوعي الجلي يقول إذا قلنا ثم التفت زيد إلى عمرو في المجلس مو هو مو شايفه ولا إنسان بعد حدثه بالمجلس يعني أنه يشوفه أنه إذا التفت إليه يعني شنو أنه أدار بوجهه أنه وبعينه إليه هذا يقال ارتفاق أنه لاحظته فالمقصود بالارتفاق هنا ليس هو عدم استحضار وانما في نوع من التركيز والجلاء من دون التفات اليه بما يوجب ارادته يعني طبعا بما يوجب ارادته يعني اراده جليه انه ملتفت اليها فماكو التفات لا تصورا لا ادراكا التفات ماكو لا ادراكا ولا نفسا لان تدرون انه هذه المعاني أنه لها بعد إدراكي ولها بعد نفسي فأشار المصنف قدس الروح إلى البعد الإدراكي والكمون فيهما متلازم هذا أنا أشرت إلى أن صفات من قبيل الإرادة من قبيل المعبرنا عنه بالمتلازمات النفسية هناك توأمية وقلنا أن حقيقة الإضافة التي تقال في الإرادة إنما هو ضرب من التوأمية بين حالات أمور إدراكية وبين ظلال نفسية أنه ومن ثم إذا ربما يكون ما أدخل في تفاصيل هذا ربما يكون هناك نوع من الترابط القهري بين الكمون في التصور والكمون شنو في الصفة النفسية وربما بل عادة هكذا وربما يكون هناك ملازمة بين يعني تقارن كثير ملازمة غالبية بين الجلاء في التصور والجلاء شنو في الظلال النفسية أنه فلذا أشار المصنف إلى الجلاء إلى التفات الإجمالي بقوله دون التفات إليه قال بما يوجب إرادته ما يريد أصلا إرادة ما موجود ولا إرادة ما موجود شنو مقصود إرادة ملتفت إليها يعني لأنه جعل الصفة الإدراكية اللي هي متلازمة الصفة النفسية نفاها تفصيلا فإنما يريد أن ينفي الإرادة أيضا تفصيلا لا كما يهمه عبارته في بادي النظر التفت لا بلحاظ الإصالة والتبعية في مقام الجلال والإثبات أنه فإنه يكون في هذا المقام تارة مقصودا بالإفادة وأخرى أنه غير مقصود فإنه يكون هذا بيان متعلل فإنه يعني الواجب يكون في هذا المقام تارة مقصودا بالإفادة وأخرى غير مقصود بها على حدة إلا أنه لازم الخطاب كما في دلالة الإشارة ونحوها من الدلالات غير النفسية وعلى ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب أنه إليهما واتصافه بالإصالة والتبعية كرتيه واجب الغيري إليهما أشار أنه في نتيجة ذلك إلى ما ربما نعتبره الجهة الثانية وهو النسبة بين هذا التقسيم والتقسيم السابق وأنه يتضح أنه على ضوء ما تقدم أنه بأنه وجود إن شاء الله تعالى تتم هذه الجهة ولا الجهة ما بقى منها شيء أنه ليس إلا أنه يعني في الشيء لا كصبابة الإناء بعد في شيء قليل باقي منه بس تطبيق عبارة باقي منه في الحقيقة أنه وكذلك أنه جهة الثالثة في حالة الشهر لنكمل إن شاء الله تعالى هذا العام أنه الحمد لله البته المصنف ذاته بعده في التذنيب في بيان ثمرة المسألة الأصولية
أنه ما أدري في النسخ اللي جعلت الأمر الرابع أنه هذا التذنيب وين ذاكريها؟ بعد الأمر الرابع ذاكريها؟ بعد الأمر الرابع. بعد هذا التقسيم مذكور؟ لا هذا هو نسختنا. النسخة بعد الأمر الرابع نخليه. أنه هذا يعني قبل تأسيس الآن. أنه هو لعله المكان المناسب يقول هذا الأمر الخامس في تمام المسألة. شنو يقول؟ أنه تذنيب. لعل الطالب يقولون هذا طول علينا. صار خامس. أنه بعدين السادس هيجي ما عندنا حل الجان. أنه يضيع المصنف أنه عليه ممكن يداري بعد الطلبة وإلا يقول نحن تعبنا شكل جاي يحدد أمور أنه لما يذكرها تذنيب وتتم من يحسبها هو اللي يحضر اليوم ناس الأمس يعطيه في الوعد وحسن الزوق متطلع بالتعداد للمصنف مصنف هم إليه أساليب يتمون عني فقط على منهجه ربما جمعنا لهم في الأساليب ما يريدون أنه يعني الطالب من الأول يقول أنه إذا مثل إذا قلت مثلا الإنسان العامي أن للوضوء أنه 12 شفا يقوم بالصف على نفسه يقول